نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف الأحكام المتعلقة أو أهم الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيض قال أهل العلم إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت الحمل في أيام معلومة، وقال إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالبا. ثم أن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها تحريم الصلاة والصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، فإن فعلت فهي آثمة فصومها وصلاتها مردودان عليها. ثانيا يحرم عليها الطواف البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن صفية بنت خوي قد حاضت قال: أحابسة ما هي؟ لأنه ظن أنها لم تقل طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، فقال: اخرجوا. ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طاف الطواف الإفاضة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض بعد ذلك فإن نسكها يتم، حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي فإن نسكها يتم، لأن السعي يصح من المرأة الحائض. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أنه خفف عن الحائض. يحرم على الحائض أيضا الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطع زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطعها أيضا حتى تغتسل، لقوله: فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإن الاطهار بمعنى الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض وأن يستمتع منها بما دون الفرض، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض، فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطأ في الفرج. أما الوطأ في الدبر فهو حرام بكل حال، سواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض. ومن الأحكام التي ترتب أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها. فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها. وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر فتجدها تطهر في الوقت ولكن تسوس، ولا سيما في أيام الشتاء تسوس وتتهاون حتى يأخذ الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها. فالواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس، فهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر من زوال الشمس إلى أن سيظل كل شيء مثله يعني طوله، وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وفي العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء، لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكر. وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل. والذي يخرجه عن هذا الأصل أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، فنحن هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي، فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض. وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر مدة من الشهر، فإنها في هذه الحال تكون مستحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الامر، فيطلق زوجته وهي حائض او يطلقها في طهر جمعها فيه قبل ان يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء ان يتوب الى الله منه وان يزوج امراته التي طلقها على حديث. ومما يتعلق باحكام الحيض والنفاس ان المراه النفس اذا طهرت قبل 40 يوما فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم اذا كان ذلك في رمضان، لانها اذا طهرت ولو في اثناء 40 صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوقت من باب أولى. ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة السابقة وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس.
لا
وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا ونقتصر منها على هذا القدر ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
لا بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل الدم هل يعتبر لها نفاس؟
إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس
لا
فإنها ليست نفاسا ولا يلزمها شيء، يعني لا يلزمها غسل ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام.
لا هل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج كالحبوب المانعة من الحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطلب به؟
الأصل في هذا الجواز وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدا على المرأة، ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم إنه إذا استعملها امرأة بكر فإنه يكون موجبا للعقم أن تكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم. وما قاله بعض الأطباء ليس ببعيد، لأن الدم يعني دم الحيض دم طبيعة، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفة الطبيعة، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة. لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في مسألة الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة والضرورة إلى استعمال هذه الحبوب، وهي حاجة وهو استعمال موقت، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو أن لا يكون فيه دعس ولا ضرر.
لا لكن إذا ثبت ضررها فما
إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما سقط ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب، وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك وأقره على هذا.
لا.
وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان فإنه لا يجوز له أن يتناوله. نعم.